بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في بيان قول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. هذه آية عظيمة، يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. قرأ الجمهور بهذه القراءة وننزل، وقرأ أبو عامر وقرأ أبو عمرو ابن العلاء النحوي وننزل بسكون النون والتخفيف، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف وينزل من القرآن ما هو شفاء. وقوله من القرآن، من فيها ثلاثة أقوال للعلماء، منهم من قال إن من هنا لابتداء الغاية، والمراد بابتداء الغاية ابتداء الغاية في المكان، وهو الأكثر في لغة العرب، ومعنى ذلك أن القرآن جعله الله عز وجل شفاء، فمنه الشفاء، ويبتدئ ذلك من القرآن، كقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. فابتداء الإسراء كان من المسجد الحرام، وابتداء الشفاء بتقدير الله تعالى من القرآن. هذا قول لبعض العلماء ولبعض أهل التفسير. ومنهم من قال إن من هنا بيانية لبيان الجنس التي يتقدمها شيء مجهول الجنس ثم يوضح بها، ومن البيانية غالبا ما تأتي بعد ما فيه إبهام، مثل مهما وما، قال الله تعالى: ومهما تأتنا به من آية، وقال الله تعالى: ما ننسخ من آية، فمن هنا بيان الجنس. فهنا معنى هذه الآية وننزل، ما هو الذي ينزل؟ قال الله عز وجل في بيان هذا الشيء المنزل الذي لا يعلم قبل ذكر هذا البيان، قال وننزل من القرآن. فمن هنا بينت ما هو الشيء المنزل، أنه من القرآن. فمن هنا لبيان الجنس، وهذا الذي اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومنهم من قال من هنا تبعيضية، ومن التي بمعنى بعض، التبعيضية هي التي يحل محلها بعض. قالوا فمعنى قول الله عز وجل وننزل من القرآن أي بعض القرآن. وأكثر المفسرين على رد هذا المعنى، قالوا ما يصلح أن يكون معنى الآية وننزل بعض القرآن شفاء، فإن الله عز وجل أخبر أن القرآن كله شفاء. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن كله شفاء، فلا يصلح أن يكون أن تكون من هنا تبعيضية، وهذا ما ذكره أكثر المفسرين. ولكن ابن عطية رحمه الله وجه هذا المعنى، قال لا بأس أن تكون تبعيضية، ولكن التبعيض ليس للقرآن، وإنما التبعيض لنزول القرآن، فإن القرآن نزل مفرقا. فمعنى الآية وننزل بعض القرآن شفاء لما في الصدور، في حال إنزال القرآن، فإن القرآن حينما يحصل مرض أو يحصل شيء أو يجهل الناس معنى، ينزل الله عز وجل بعض القرآن، ينزل بعض القرآن، كما هو معلوم أن القرآن نزل منجما ومفرقا. ولكن الأظهر هو ما اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، أنها من لبيان الجنس، أو كما قال بعضهم إنها لابتداء الغاية. فهذه ثلاثة معاني جمعها الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. قال ابن مالك في الألفية بعض، أي أن من تأتي للتبعيض، وبين لبيان الجنس، وهذا هو المعنى الصحيح في هذه الآية، وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء. وأطلق الله عز وجل في هذه الآية الشفاء، لأن الشفاء عام، فالشفاء من جميع الأمراض، والأمراض نوعان، أمراض معنوية وأمراض حسية. فالأمراض المعنوية نوعان أيضا، الأمراض المعنوية نوعان، مرض الشهوات، مرض الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج وغير ذلك. قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فمن كان في قلبه أمراض شهوات فإن هذا القرآن شفاؤه. كيف يكون هذا القرآن شفاؤه؟ هذا القرآن فيه وعظ، فيه مواعظ، فيه تذكير، فيه زجر، فيه ترغيب وترهيب. إذا قرأ الإنسان هذا الوعظ وهذا التذكير حصل له شفاء من شهواته، حصل له الشفاء من تلك الشهوات التي يريدها وتكون في قلبه. والنوع الثاني من الأمراض المعنوية مرض الشبهات، وهو أخطر وأعظم من مرض الشبهات. فإن مرض الشهوات قد يزول بانقضاء شهوته، إذا قضى الإنسان شهوته زال ذلك المرض، ولكن مرض الشبهات لا يزول إلا أن يتدارك الله عز وجل ذلك العبد برحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالشبهات خطيرة، إذا علقت بالقلب يعسر نزعها وذهابها وزوالها. فهذا القرآن أيضا شفاء من أمراض الشبهات، أمراض النفاق التي قال الله عز وجل في بيانها: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا مرض شبهة، مرض النفاق. وقال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا مرض الشبهات. فيزيل الله عز وجل بهذا القرآن هذه الأمراض، لأن هذا القرآن فيه العلم واليقين. في القرآن علوم، هذه العلوم تذهب بتلك الجهالات وتزيل ذلك الشك من قلب العبد، ويذهب النفاق بما في هذا القرآن من اليقين. فالقرآن فيه علم ويقين يزيل تلك الشبهات التي تعلق بقلب العبد، فهو مرض حتى من الجهل، لأن في هذا القرآن بيان للأحكام، أحكام وغير ذلك، فهو شفاء من هذه الأمراض كلها. هذه أمراض معنوية والقرآن شفاء لها. هذا النوع الأول وهو الأمراض المعنوية والقرآن شفاء له، وهو شفاء أيضا من الأمراض الحسية. جميع الأمراض الحسية القرآن شفاء له. الأمراض الحسية من السحر والمس والعين والصداع والجنون وكل ما يصيب الإنسان من قروح وغير ذلك من أدواء وأمراض، جميع الأمراض الحسية شفاؤها في هذا القرآن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى إنسان أو اشتكى بعض أهله قرأ عليه بالمعوذات، لأن القرآن شفاء. في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن ناسا من الصحابة خرجوا فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه، وما كانوا وما كما في الحديث: وما كنا نأبنه برقية، ما كنا نعلم أنه من يرقي. قال: ورقاه فرقاه بفاتحة الكتاب. قال: فبرأ ذلك الرجل وذلك السيد كأن لم يكن به وجع. فإذا شفاء أيضا من لدغ ذوات السموم وغيرها، حتى من الجنون، وأن هناك مجنون فإن القرآن شفاء من الجنون. عند أبي داود وأحمد من حديث مصعب ابن خارجة عن عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بناس من العرب فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود، رجل معتوه به جنون في القيود. قال: فرقاه بأم القرآن 3 مرات غدوة وعشية، ينفث ويقرأ في الغدوة والعشي 3 مرات. قال: فكأنما نشط من عقال، فأعطوه شيء من المال، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالقرآن شفاء من جميع الأمراض الحسية والمعنوية. وما أحسن ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. أدواء الدنيا والآخرة القرآن شفاؤها، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. ليس كل أحد يستخدم هذا العلاج وينفعه ويجد فائدة ذلك. وإذا أحس العليل وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداو أبدا. أبدا يا أخوان، لا يوجد هناك مرض في الدنيا يقاوم هذا القرآن. فكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة إليه. فيا سبحان الله، هذا القرآن شفاء من جميع الأمراض، ولكن الناس يتفاوتون في استخدام هذا الدواء، فلا بد أن يكون القارئ قارئ القرآن عنده اليقين التام والاعتقاد الجازم بأن هذا القرآن سبب للشفاء، الله هو الشافي، ولكن هذا القرآن سبب للشفاء، فيقرأه بصدق وإيمان فإن في ذلك الشفاء. هذا شيء. بقي أيضا المريض، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. المريض لابد أن يكون عنده من اليقين والإيمان بأن هذا القرآن شفاء. فكم من الناس من طلبة العلم الصادقين ربما يقرأ بإخلاص وصدق، ولكن الذي يقرأ عليه المريض ما عنده مبالاة بهذا الأمر، وربما يجعل آخر العلاج هي الرقية والقرآن. أول يبدأ يتعالج ويذهب من مستشفى إلى مستشفى، وآخر العلاج يرجع إلى هذا، وإذا قرئ عليه لا يستحضر. فلا بد أن تعظ أولا، عظ هذا المريض بما يزيد في إيمانه وصدقه بأن هذا القرآن من أسباب الشفاء، فينبغي الاستشفاء بهذا القرآن. قال الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن أنواع: هجر لتلاوته، هجر لتدبره، هجر لتطبيق أحكامه، هجر لتطبيق أحكامه، هجر للاستشفاء به. فكم من الناس من يهجر الاستشفاء به، إذا أصيب بصداع، إذا أصيب بمرض في بطنه مباشرة يستخدم العلاج وغير ذلك، ولو كان عنده من اليقين التام والاعتقاد الجازم بهذا القرآن وقرأ لوجد في ذلك الشفاء التام بإذن الله تعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن رحمة للمؤمنين، لأنهم حينما يسمعون القرآن يمتثلون أوامر القرآن ويطبقون أحكامه، فيزيد ذلك في إيمانهم، ويكون ذلك موصلا لهم إلى الجنة، وهذه رحمة الله تعالى لهم أن يدخلهم الله الجنة وينجيهم من النار برحمة هذا القرآن. هذا القرآن رحمة، لأن أهل الإيمان يعملون به ويطبقون أحكامه، فيكون بذلك القرآن سبب لوصولهم إلى الجنة، يكون القرآن سببا لوصولهم إلى الجنة. ورحمة للمؤمنين، هذه الرحمة ما ينالها كل أحد، وإنما هي خاصة بأهل الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين في قلوبهم والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فهذه الرحمة خاصة بأهل الإيمان الذين يمتثلون أحكامه ويطبقونه ويتدبرونه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف يزيد الظالمين خسارا؟ لأنه حينما ينزل القرآن ما يمتثلون هذا القرآن، لا يطبقون الأحكام ويعرضون عنه ويكفرون به، فيزداد إثمهم ويزداد عذابهم يوم القيامة. فإن الله عز وجل يزيد أهل الكفر عذابا إلى عذابهم بسبب ردهم للأحكام وردهم للآيات وغيرها. قال قتادة: رحمة للمؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه. ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظونه ولا يعيه أهل الكفر. هذا فيما يتعلق بهذا الشفاء. وكما تقدم يا إخوان، ظاهر الآيات والأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن، إذا حصل مرض كان يقرأ القرآن هو بنفسه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كما يحصل هنا، يقرأ في ماء ثم يصبه على المريض، أو يقرأ في زيت، أو يقرأ في شيء، أو يقرأ في آيات ثم يبلها بالماء. وفي هذه المسألة خلاف للعلماء، فذهب الإمام أحمد في رواية أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن في ماء ويصب على المريض، ولا يقرأ القرآن في زيت ويصب على المريض، ولا يقرأ في أوراق وتغسل هذه الأوراق وتصب على المريض. قال: لأن هذا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم. جميع الآيات، جميع الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ في ماء أو زيت ونحو ذلك. وأيضا قالوا: لم يعرف ذلك عن الصحابة، لا يعرف ذلك عن الصحابة، ولا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة. وعلى هذا بعض فتاوى اللجنة الدائمة، بعض فتاوى اللجنة الدائمة. وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية، وهو رواية عن أحمد أيضا، أنه يجوز أن يقرأ الإنسان في ماء، ويجوز أن يقرأ في زيت الزيتون، ويجوز أن يقرأ في أوراق وتغسل هذه الأوراق وتصب على المريض أو يشربها المريض، لا مانع من ذلك. واستدل بعموم حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. وهذه ما فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فإذا كان فيها شرك أو كان فيها معصية فإن ذلك منهي عنه، لا بأس بالرقى. واستدل بعضهم بحديث عند الإمام أبي داود عن ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى له في ماء وصبه عليه، وهذا الحديث عند أبي داود ولكنه ضعيف، في إسناد يوسف بن محمد وهو ضعيف، يوسف بن محمد مجهول، يوسف بن محمد مجهول، تفرد بالرواية عنه راو واحد وهو عمران بن يحيى مجهول. واستدل بعضهم بآثار جاءت عن الصحابة، قالوا أيضا مما يدل على جوازه أنه جاء عن بعض الصحابة. جاء في مصنف بن أبي شيبة عن ابن عباس قال: إذا عسر على المرأة ولدها فيكتب هاتين الآيتين والكلمات في صحفة ثم تغسل هذه الصحفة، وتسقى منها بسم الله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات ورب العرش العظيم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هكذا جاء هذا الأثر في مصنف من أبي شيبة عن ابن عباس، ولكن في سنده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، لم يثبت هذا عن ابن عباس. جاء عن عائشة أيضا وأيضا فيه ضعف، جاء عن أبي قلابة ومجاهد. الحاصل من ذلك لم يثبت أثر عن الصحابة في هذه المسألة، لا يثبت عن الصحابة في ذلك شيء. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والإمام ابن باز واللجنة الدائمة في بعض الفتاوى أخرى لهم والفوزان إلى جواز ذلك، لا بأس. وهذا ذكر المازني أنه قد عمل به وحصل به الشفاء، قال: هذا مجرب عند أهل العلم أنهم يقرؤون القرآن في ماء ويحصل فيه الشفاء. فإذا هذا هو الصحيح، أنه يجوز ذلك، والأولى والأفضل أن الإنسان يقرأ بنفسه. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الأفضل والأحسن أن يفعل الإنسان كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يقرأ على المريض بنفسه أو يقرأ على نفسه بالمعوذات وغير ذلك. وإن قرأ في ماء أو زيت ونحو ذلك فإن ذلك جائز لعموم هذه الأحاديث، حديث لا بأس بالرقى، وأيضا عمل أهل العلم على ذلك وأجازه أهل العلم. هذا ما تضمنته هذه الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.